والباقي اغتسلي وصلي وافعلي ما يفعل الطاهرات. قالت لنا: إني إذا كان في اليوم العاشر من الشهر رأيت دما أسود ثخينا منتنا، هل تأمروني أن أجلس في هذا الدم؟ نقول: لا، العادة مقدمة على التمييز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العادة مقدمة على التمييز. فإذا قالت: ما لي عادة، نسيت عادتي ولا لي عادة مضطردة، يعني أحيانا يأتيها الحيض أو الشهر وأحيانا في وسطه وأحيانا في آخره، قلنا لها: ترجع حينئذ إلى التمييز. فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام.
يجوز لها أن تصلي؟
إيه يجوز، بل يجب عليها.
أنا أقصد يجوز ولا؟
إيه يجب. يجوز يعني لا يحرم كما يكون في حيض.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره لوجه آخر. وعن أم عطية رضي الله عنها
قال: أم الصحابة تتوضأ لكل صلاة، لوقت كل صلاة، لأن المستحاضة يخرج منها الدم دائما، فنقول لها: إنك لا تطهرين للصلاة إلا إذا دخل وقتها، إذا دخل وقت الفجر توضأ إلى الفجر وتحفظي وصلي، ولو خرج شيء في أثناء الصلاة ما يضر. إذا دخل وقت الظهر تتوضأ وتتحفظ وتصلي ولو خرج شيء وقت الصلاة. وهكذا أيضا من ابتلي بسلس البول أو بسلس الريح أو بسلس الغائط، فإننا نقول له: لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها، وإذا توضأت فلا يضرك إذا خرج منك هذا الحدث، لأنه حدث دائم. لكن اعلم أن صاحب الحدث الدائم لا ينتقض وضوءه إذا خرج ذلك الحدث الدائم، أما إذا خرج حدث آخر فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ. مثال ذلك: رجل مبتلى، نسأل الله لنا ولكم العافية، بسلس البول، قلنا له: لا 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 تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها. أذن المغرب فتوضأ لصلاة المغرب وتحفظ ومشى لصلاة المغرب. قبل أن يصلي المغرب أحدث بريح، يعني خرجت منه ريح من دبر، هل ينتقض وضوءه ولا لا؟ نعم ينتقض، لأن هذا الناقض حدث آخر غير السلس، فينتقض به الوضوء. أما السلس الذي هو طهارة، الذي طهارته طهارة ضرورة، فهذا لا يضر ولو خرج منه شيء، ما جاء وقت السؤال ولا في مناسبة حتى يأتي وقت السؤال. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعض الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
هذا الحديث يحل مشاكل كثيرة عند النساء. بعض النساء إذا طهرت من الحيض رأت أشياء غير الحيض المعروفة المعهود، رأت صفرة أو كدرة أو رطوبة ما تخرج خارج الفرج وما أشبه ذلك. أم عطية تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة، يقول بعد الطهر، هذه رواية أبي داود. أما البخاري فرواته: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، بدون تقييد بعد الطهر. لكن تقييد بعد الطهر رواية صحيحة، فالصفرة والكدرة بعد ما تطهر المرأة ليست بشيء، لا تمنعها من صلاة ولا صيام ولا غيره. أما إذا كانت متصلة به أي بالحيض فإنها من الحيض. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ترسل إليها النساء بالكرسف ونحوه يسألنها هل طهرنا، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء شيء أبيض يخرج إذا انتهى الحيض بإذن الله كالطابع عليه، إذا انتهى الحيض أفرز الرحم هذه المادة البيضاء تعرفها النساء، إذا خرجت المادة البيضاء خلاص معناه انتهى الحيض. أما قبل ذلك فإنها في حكم الحائض حتى وإن كان الدم اللي عليها صفرة أو كدرة. فإذا طهرت ورأت بعد ذلك صفرة أو كدرة ولو خرجت ولو مشت فإنها ليست بشيء، لأن نساء الصحابة رضي الله عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدن ذلك شيئا، أي شيئا من الحيض، وإن كان شيئا له حكم لكنه ليس شيئا من الحيض فلا عبرة به. وما أكثر ما يحصل للنساء من هذه المشاكل، وتقدم لنا في أول الباب أن من أسبابه استعمال هذه الحبوب، الحبوب التي استعملناها لمنع الحيض هذه من الأسباب. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه.
اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى صلى الله عليه وسلم وأنهم أهل التوراة، والنصارى الذين يدعون أنهم أتباع عيسى وأنهم أهل الإنجيل، وكلهم ليسوا أتباعا لا لموسى ولا لعيسى، لأنهم لو صدقوا في الاتباع لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. وهاتان الأمتان اليهود والنصارى على طرفي نقيض في باب النجاسات كما ذكر أهل العلم. اليهود إذا حاضت المرأة صارت عندهم مثل الكلب، ما يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، وإذا أصيب ثوب أحدهم بنجاسة ما يطهره الماء، لا بد يقطعه في المقراء. يقولون النصارى بالعكس، النصارى يتلوث بالبول وبالنجاسة ولا يهتم، وهذه الشريعة صارت وسطا بينهما، إذا أصبت بنجاسة أغسلها بالماء ولا حاجة إلى قرض الثوب، والمرأة الحائض لا تتمتع بها بمحل الأداء وتمتع فيها بما شئت في غير محل الأداء. ولهذا قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الذي هو مكان الحيض وزمانه. المحيض هنا مكان الحيض وزمانه، مكان الحيض الفرج وزمانه أيام الحيض. هذا ما يجوز أن الإنسان يجامل زوجته وهي حائض، وإذا فعل فهو عاص لله ورسوله، لأن الله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أما استمتاع الإنسان بزوجته وهي حائض في غير الفرج فلا بأس به، مثل أن يستمتع بها بين الفخذين أو في أي مكان ما عدا الدبر، لأن الدبر محرم بكل حال، وما عدا الفرج في أيام الحيض لأنه محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا من تيسير الله على الأمة. انتهى الوقت الدرس وابتدأ وقت الأسئلة. فنبدأ بالأخ إبراهيم. في واحد إبراهيم. نعم. يقول لي في سلس البول هل أو سلس أو أي سلس آخر هل يؤم غيره؟ المذهب لا، لا يؤم إلا من كان مثله ممن به سلس بول، والصحيح أنه يؤم غيره، وأن لدينا قاعدة كل من صحت صلاته صحت إمامته، هذا صحيح، كل من صحت إمامته صلاته صحت إمامته، لكن هناك أولويات، يؤم القوم أقرأهم كتاب الله إلى آخره. نعم من أسأل هذه على كل حال تحتاج الإجابة، تحتاج إلى قلم المرور. نعم، لكن لا بأس أن نجيب عليه. أقول إنه لا يجوز الإنسان أن يضيق على غيره، لأن الأرض هذه ما هي لواحد من الناس، لكل من أراد من حضر، فأنت ينبغي لك أن تكون منتظما، فلا توقف السيارة إلا في مكان يختص بها وتدع المكان لغيرك، وهذا لا شك أنه من الذوق السليم. أن الإنسان ومن الإيمان أيضا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعتقد أن اللي يوقف سيارته في غير محل مناسب، إنه لو جاء هو ووجد غيره موقفها في هذا المكان كان يشرح عليه وليش يوقف في هذا المكان. فإذا كنت أنت لا تحب أن يتعامل أن يعاملك الناس بهذا، فلا تحب أن تعامل الناس به أيضا. هذه قد تكون من الدرس، لأن السيارات مركوبات الدارسين. نعم. لا ما تم يشبه، لكن مو بصوري بالمعنى اللي ذكره الفقهاء بعض الفقهاء، لكن لتقارب الصلاتين صارت تشبه الجمع. هذا لا يستقيم أبدا، لأن القوم ليس عندهم ساعات يحررون بالدقيقة، وتعرف أنه إذا صار جمع فلا بد.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. وعن
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان في بيان حكم الاستمتاع بالمرأة الحائض، وقد ذكر الله تعالى في القرآن جوابا على سؤال الصحابة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فسألوه عن المحيض فبين الله عز وجل أنه أذى وبدأ بالعلة قبل الحكم تنفيرا للنفوس حتى تكون مستعدة للحكم، وهذا من أساليب البلاغة وحسن الدعوة، أنه أن يبدأ الإنسان بالعلة قبل الحكم حتى تنفر النفس منها فيرد عليها الحكم وهي مستعدة لقبوله. قل هو أذن، أذن لمن؟ أذن للمرأة وللزوج، وقد ذكر الأطباء أنه يضر بها ضررا عظيما، لأن الأنسجة الداخلية بسبب الحيض لا يكون لها استعداد للوطء، فيحصل بذلك تمزق للغشاء الداخلي فيكون أذى للمرأة. وبالنسبة للزوج هو أذى لأنه قبيح إذ يختلط بهذا الدم النجس، فلهذا قال الله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض اسم للمكان والزمان، أما مكان الحيض فهو الفرج، وأما زمانه فهي العادة. ولا تقربوهن حتى يطهرن، والقربان هنا كناية عن الجماع، والدليل على أنه كناية عن الجماع لا عن القرب مطلقا قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يصنع كل شيء إلا النكاح. فدل هذا على أن القربان الذي نهى الله عنه بقوله ولا تقربوهن هو النكاح، لأنه هو المحيض، أو هو الذي يكون في المحيض. فنستفيد من هذه الآية ومن الحديث، نستفيد منهما أنه يحرم وضع المرأة الحائض حتى تطهر، ولا يكفي حتى تطهر، لأن الله شرط لقربانهن أو لإتيانهن شرط أن يتطهرن، فقال فإذا تطهرن، قال العلماء أي اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولكن إذا وطئ الإنسان زوجته وهي حائض هل تطلق؟ الجواب لا تطلق، لكن من عرف منه ممارسة ذلك والاستمرار عليه وعدم المبالاة بالشرع فإن للحاكم أن يفرق بينه وبين زوجته، يفسخ نكاحه، كمن عرف بوطئها في الدبر والعياذ بالله فإنه يفسخ منه النكاح. ثم هل يجب عليه إذا جامع يجب عليه كفارة أو لا يجب؟ اختلف في هذا أهل العلم، فبعضهم قال لا يجب عليه كفارة، والحديث المروي في ذلك ضعيف، وبعضهم قال يجب عليه أن يكفر، والكفارة دينار أو نصفه، دينار إسلامي وزنه مثقال من الذهب، أو نصفه يعني نصف مثقال، فيجب على الزوج وعلى الزوجة إن طاوعت أيضا هذه الكفارة، كل واحد منهما يكفر بدينار أو نصفه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله نعم التخييل، وقوله في قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، في هذا دليل على أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن يباشر زوجته وهي حائض، يعني مثلا يباشرها بين الفخذين أو ما أشبه ذلك بدون إيلاج، ينبغي له أن يأمرها بالاتزار، يعني تجعل وزرة، لأن ذلك أبعد من أن يرى شيئا يكرهه منها، لأن دم الحيض قد يراه إذا لم تتزر، فإذا رأى هذا الدم استقبحه وكرهت نفسه هذا الأمر، وربما تتعدى هذه الكراهة إلى كراهة الزوجة نفسها، لأن الإنسان إذا رأى قدرا في شخص استقدر هذا القدر، وربما يؤدي إلى استقذار نفس الشخص. فلهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمرها فتبتزر فيباشرها وهي حائض صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حارت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل.
الحديث الذي أشار إليه المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء وهو يخطبهن، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني أنكن أيها النساء على ما فيكن من النقص تذهبن لب الرجل الحازم، لبه يعني عقله، وهذا دليل إذا كانت المرأة تذهب لب الرجل الحازم فما بالك بالرجل غير الحازم، تكون أشد وأشد لإذهاب عقله. وما أكثر الناس الذين وقعوا فريسة للنساء حتى ذهب عنهم الحياء وذهب عنهم الدين والعياذ بالله بسبب هذا الأمر. يقال إن رجلا مؤذنا صعد المنارة ذات يوم ليؤذن، فوجد على سطح إحدى البيوت امرأة من أجمل النساء، فأخذت لبه وعقله، ولما نزل من المنارة اتصل بها ليتزوجها، فقالت إنها لا يمكن أن تتزوج به إلا أن يكون نصرانيا لأن هي نصرانية، فرضي والعياذ بالله أن يكون نصرانيا، فتنصر وارتد عن دينه، فلما رأته كذلك لعبت بعقله، قالت إذا كان دينك عندك بهذا الرخص فسأكون عندك رخيصة، فإذا لا أتزوجك أبدا، ففقد دينه وفقد عشيقته والعياذ بالله. فهذا النساء يفعلن هكذا بالرجال. فقالت لما قال هذا الكلام قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ وهذا دليل على نقص عقلها، والمراد بالعقل عقل الأشياء وحفظها. ولهذا لما ذكر الله عز وجل فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان بيّن الحكمة، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأنها كثيرة النسيان لقلة حافظتها، ولأنها تتعلق بكل ما ترى، فتحول تلك المرئيات على ما في ذهنها من المحفوظات. ولهذا كان الإنسان المولع في الأشياء بالنظر إليها والالتفات إليها يقل حفظه، بخلاف الإنسان الذي ليس همه إلا الحفظ، فهذا بإذن الله تثبت المعلومات في ذهنه، حتى وإن كان يحفظ من كتاب ومن كتاب آخر ومن كتاب ثالث، لأنه عود ذهنه ألا يتفرق بالمرئيات. فالمرأة لكونها ضعيفة تنخدع المرئيات والمظاهر، كونها يفتنها هذا المظهر وهذا المظهر وهذا المظهر وهذا المظهر، يؤدي ذلك إلى قلة حفظها وذاكرتها. هذا مع ما فيها من أصل الطبيعة أنها أقل حفظا ووعيا من الرجل. قالوا وما نقصان دينها يا رسول الله؟ قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ هذا الشاهد لهذا الباب. فالحائض تحرم عليها الصلاة بإجماع المسلمين، ولا تقضى منها بإجماع المسلمين. الحائض لا تصلي ولا تقضى الصلاة بالإجماع. وقول عليه الصلاة والسلام ولم تصم ولم يذكر قضاء الصوم، لكن قضاء الصوم ثابت بأدلة أخرى. قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وقالت لعمرة وقد سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بالإجماع، وتقضي الصوم بالإجماع، ويحرم عليها الصوم بالإجماع. فهذه أربعة أمور كلها بإجماع المسلمين ما فيها خلاف، لا يجب عليها الصوم ولا الصلاة بالإجماع، لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم بالإجماع. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه في حديث طويل.
عائشة رضي الله عنها كانت من جملة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللاتي حججن معه، وأحرمت بعمرة، ولكنها لما وصلت إلى سرف موضع بين مكة والمدينة حاضر رضي الله عنه، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها لعلك نفستي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال ذلك تسلية لها عليه الصلاة والسلام، يعني ليس هذا خاصا بك، هذا شيء مكتوب على بنات آدم، وفي قوله على بنات آدم دليل على ضعف ما ذكر أن الحيض كان أسبابه نساء بني إسرائيل. والصواب أن هذا الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء منذ خلقنا. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وأمرها أن تجعل عمرتها حجا، ففعلت رضي الله عنها. فيستفاد من هذا الحديث، يستفاد منه أن المرأة لا تطوف ويحرم عليها الطواف، فإن فعلت فإن طوافها لا يصح مع الإثم. ويستفاد منه أيضا أنه لو حدث لها الحيض في أثناء الطواف فإن طوافها يبطل، سواء حدث بعد الشوط الرابع أو قبل الشوط الرابع فإن طوافها يبطل. وذلك لأن الطواف عبادة واحدة لا يتجزأ، فإذا وجد ما يفسده في آخر شوط منه فهو كما لو وجد في أول شوط، مثل ما لو أحدث الإنسان في آخر ركعة من صلاته فإن صلاته كلها تبطل. وقوله عليه الصلاة والسلام غير أن لا تطوف في البيت في رواية في الموطأ ولا بين الصفا والمروة، وهذا أمر معلوم أنها ما طافت بين الصفا والمروة، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها قضت الطواف والسعي، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، فهي لا تطوف بالبيت. أما السعي فإنه يجوز للحائض أن تسعى، مثل لو أنها طافت ولم ترى الحيض، لكن بعدما انتهت من الطواف رأت الحيض قبل أن تسعى، فإنها تسعى بين الصفا والمروة ويكون سعيها صحيحا، لأن السعي بين الصفا والمروة جائز من الحائض. وفي قوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، إذا أخذنا بعمومه لا بخصوص سببه، فإننا نقول إن المرأة إذا كانت حائضا ووصلت إلى الميقات فإنها تغتسل كما يغتسل الحاج، تغتسل وتحرم. وهذه المسألة يكثر السؤال عنها، لأن بعض النساء إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وهي تريد الحج أو العمرة ما تحرم، تظن أنها لا يجوز لها الإحرام، فتؤخر الإحرام حتى تدخل مكة بدون إحرام، فإذا طهرت أحرمت من مكة، وهذا غلط، ما يجوز، يجب أن تحرم من الميقات كغيرها، ما دامت أرادت الحج أو العمرة فإنها تغتسل وتحرم من الميقات، وتلبي أيضا، تقول لبيك اللهم لبيك ولبيك عمرة أو حجا حسب إحرامها. فإذا وصلت إلى مكة فإنها تبقى حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. بعد.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. وعن
هذا الحديث ضعيف كما قال أبو داود، ثم لو كان صحيحا لكان الحديث الأول الذي رواه مسلم أصح منه وأولى. ثم إن هذا الحديث مسلم فيه زيادة، حيث قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ففيه زيادة فيؤخذ بها، لأن الزيادة من الثقة مقبولة. فالصواب أنه يجوز للإنسان من امرأته الحائض حتى ما تحت الإزار، لكن بشرط أن لا ينكح، أن لا يولج ذكره في فرجها، هذا هو المحرم. الآن كان عندك سؤال
حديث
ورق العدل قامت به السماء والأرض.
سؤال
لي. يعني حاجة ما تدخل لمكة.
تدخل لمكة تيه.
مثل الحرام.
لكن ما تدخل المسجد الحرام.
إنه في المسجد.
إيه؟ ما تدخل.
ما تدخل تسعي.
لا.
ولا
تدخل. لا ما أصلا.
لين تبقى.
تبقى حتى تطهر ثم تطوب وتسعى. إيه.
تفضل
يا شيخ. ادخل. ما. ها؟ ودفيت الكهرباء. البيت ولعته وخلت
تصلي هنا
في الحقيقة. لا ما يخاف ما في بس يعني في الصفوف.
إيه؟
ما
يخاف
ما في شيء.
ولا
هم مدعي. ولا هم مدعي نعم. 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 هذا غير صحيح، لأن جملة وهي حائض حال مقيدة، فبعد الطهر لا تسمى حائضا. بعد الطهر لا تسمى حائضا. هذا الحديث في بيان النفاس، والنفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، هذا هو النفاس. وأصله مأخوذ من نفس الله كربته، وقيل من تنفس الشيء إذا بان وخرج، كما في قوله تعالى والصبح إذا تنفس. وأيا كان فالمهم تعريفه الشرعي، وهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة، والأمارة هي الطلق. وأما ما خرج قبل الولادة بدون طلق فليس بنفاس، فتصلي المرأة ولا تمتنع من شيء تمتنع منه النفاس. وكذلك ما كان قبل الولادة بزمن كثير فليس بنفاس ولو مع طلق ووجع بطن. والنفاس يعتاد النساء غالبا كلما ولدوا، لكنه يختلف، منهن من تبقى لعشرين يوم، ومنهن من تبقى لثلاثين، ومنهن من تبقى لأربعين يوما، ومنهن من تبقى لخمسة أيام، ومنهن من لا ترى دما أبدا وتسمى ذات الجفوف، يعني أنها جافة تلد بدون دم، لكن هذا نادر جدا. إنما الغالب ما بين الثلاثين إلى الأربعين. وقد اختلف أهل العلم في أكثر مدة النفاس، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، وما زاد عليها فليس بنفاس. وذهب الشافعي إلى أن أكثر مدة النفاس ستون يوما، وأن المرأة تجلس إلى تمام ستين يوما، أما أقله فلا حد له، متى رأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي. وعلى القول بأن أكثره أربعون أو ستون، إذا تجاوز هذه المدة فإنه ينظر، فما وافق عادتها فهو حيض، وما زاد عليها فهو استحاضة حتى يتبين أمرها. يعني مثل المرأة تمت أربعين يوما وما زال الدم معها، فنقول هذا الدم اللي زال على أربعين هل يوافق عادتك قبل الحمل؟ إذا قالت نعم نقول اجلس العادة ثم اغتسلي وصل، فإن لم يوافق عادة فإنه يعتبر دم فساد لا تترك له الصلاة. وإذا طهرت قبل الأربعين أو قبل الستين على القول الثاني فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم رمضان إذا كان في رمضان وتفعل كل ما يفعله الطاهرات. لكن هل يجامعها زوجها؟ الجواب نعم يجامعها زوجها، لأنه إذا جازت الصلاة جاز الجماع. الصلاة أعظم من الجماع، فمتى جازت فإن الجماع يجوز. لكن قال بعض العلماء إنه لا ينبغي أن يجامعها حتى تتم 40، على حديث عثمان بن أبي العاص أن امرأته لما جاءت إليه قبل أن تتم 40 قال لا تقربين. ولكن الصحيح أنه جائز بدون كراهة إذا طهرت قبل أن تتم 40، لأن العلة التي من أجلها منع الإنسان من الجماع زالت، وهي الحيض وهي الدم. ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. متى تطهرت المرأة جاز لزوجها أن يأتيها. فائدة واحدة إن الحالة تجلس 40 يوما، أن نفساء تجلس 40 يوما.
نعم 60 ولا 40؟
اللي يرغبني أن الصحيح 60 وأن الغالب 40 ما يزيد، هذا الغالب. وأنه إذا كان الدم مضطردا ولم يتغير فهو باق على حكمه. نعم السقط ذكر العلماء أنه إن تبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، وإن لم يتبين فليس بنفاس، يكون دم عرق ولا له حكم. ويتبين فيه خلق الإنسان من 80 يوم فأكثر، أقل من 80 ما يتبين فيه خلق. لا تعرف مدة الحمل بعد 8 يوم الغالب أنه يبدأ بالتخطيط، في 90 يوم يظهر التخطيط بينا، في 90 يوم. هذا كلام أهل العلم. تعطيل المدة على حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم، وما دام علقة ما يمكن يتبين فيها التخطيط، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إذا تجاوز 40 الثانية صار مضغة يمكن أن يخطط، يمكن أن يخطط.
كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم، وله من حديث بريدة في العصر.
قال المؤلف: كتاب الصلاة. الصلاة هي هذه العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وهي أفضل أعمال البدن وأحب أعمال البدن إلى الله، وهي مفروضة على من قبلنا كما هي مفروضة عليه. قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال الله عز وجل في آخر سورة سبحان إذا تتلى عليهم، نعم، يخرون الأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الصلاة مفروضة على كل الأمم لأنه لا يمكن للقلب صلاح إلا بها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا تأمل الإنسان كيفية فرض هذه العبادة علم أنها عبادة عظيمة، لأن الله فرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرضها والرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان بلغه البشر، وفرضها في أفضل ليلة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي ليلة المعراج، ثم فرضها تبارك وتعالى 50 صلاة في اليوم والليلة. كل هذا يدل على كمال عناية الله بها ومحبته لها، وأن الإنسان لو أمضى أكثر وقته فيها لكانت جديرة بذلك، لأن 50 صلاة إن يصليها الإنسان في اليوم والليلة تستوعب وقتا كثيرا. لكن من رحمة الله عز وجل أنه جعلها 5 بالفعل و50 في الميزان. وبناء على هذا كان من ترك الصلاة كافرا خارجا عن الإسلام، ولو كان يقول إنها فريضة وأشهد أنها فرض وأنها تجب، فإنه إذا لم يصلي تهاونا فهو كافر خارج من الإسلام والعياذ بالله إلى الكفر. أما من جحدها فإنه كافر ولو صلى. لو فرضنا رجل يأتي إلى المسجد من أول ما يذن ولا يخرج إلا آخر الناس، ولكن يقول إن هذه الصلوات الخمس إنها نافلة، فإنه كافر لأنه جحد فريضة من فرائض الإسلام المجمع عليه. وبه نعرف أن من حمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، أن من حمله على من تركها جحودا فهو حمل ليس بصحيح، لأن الجاحد لا يشترط في كفره الترك، بل لو صلى فهو كافر. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لما قيل له إن قوما يقولون إن هذا في من استحل قتله، قتله مستحلا له، قال سبحان الله المستحل لقتله كافر وإن لم يقتل، عليه هذا الوعيد وإن لم يقتل. فالشرع إذا رتب الشيء على الفعل فإنه لا يجوز أن يحمل على العقيدة، ما دام على الترك من تركها أي الصلاة فقد كفر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو حديث صحيح. وكذلك قال الله تعالى في القرآن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، فدل على أن الأول ليس بمؤمن. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فاشترط الله سبحانه وتعالى لثبوت الأخوة في الدين 3 شروط: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمفهوم الآية الكريمة أنه لو تخلف واحد من هذه 3 فليسوا إخوانا لنا في الدين، وإذا لم يكونوا إخوانا لنا في الدين فإنهم كفار، لأن المعاصي وإن عظمت لا تخرج الإنسان من الدين إذا لم تكن مكفرة، بل لا تخرجه من الأخوة في الدين إذا لم تكن مكفرة. فإذا قال قائل استدلالكم بهذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أنتم تنقضونه بأنفسكم، لأنكم تقولون إن تارك الزكاة لا يكفر، والآية قرنت الزكاة في الصلاة. قلنا نعم هذا ينتقض علينا، لكننا تركنا القول بكفر تارك الزكاة لأنها ثبتت السنة بعدم كفره في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم في من لا يزكي، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنها تحمى عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول رسول عليه الصلاة والسلام يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أنه لا يكفر. فخرجت الزكاة بدلالة السنة. ولهذا فيه رواية من الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك الزكاة ولم يزكي فهو كافر أيضا خارج عن الإسلام. فالمسألة مسألة الصلاة ليس عندنا فيها شك بأن تاركها ولو أقر بفرضيتها كافر، وإذا كان كافرا يترتب عليه أمور. أولا أنه لا يحل أن يزوج بالمسلمة، وهذه مسألة خطيرة يجب علينا أن ننتبه لها جميعا. كثير من الناس عندما يخطب منهم ما يسألون عن الرجل ويصلي ولا لا، وهذا واجب أن يسأل قبل كل شيء. إذا عقد الإنسان الذي لا يصلي على امرأة مسلمة فالعقد باطل ولا تحل له المرأة بهذا العقد. وعلى هذا فإذا من الله عليه بالتوبة فإنه يجب إعادة عقده، يعقد له من جديد، لأن الأول عقد فاسد باطل. قال الله تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن.